أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام الشريفة، وأخذنا قسما من هذه المسائل المتعلقة بكتاب الشريفة. وصلنا إلى المسألة 251، عفوا 551، عفوا المسألة 551. تتحقق الشريفة في المال باستحقاق شخصين، فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا. قلنا سابقا أن كلمة الشريكة أو مصطلح الشريكة يطلق ويراد به أحد معنيين. في الدرس السابق بينا هذا المعنى، قلنا أن مصطلح الشريكة يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول هو الاشتراك في استحقاق، الاشتراك في الاستحقاق في الشيء الواحد. والمعنى الثاني هو العقد بين الطرفين، بحيث ماذا؟ بحيث يكون الربح عليهما، بحيث يضعان رأس المال ويتاجران به ويكون الربح لهما والخسارة عليهما. إذن المعنى الأول هو العقد، والمعنى الثاني هو الاشتراك في المال. هنا يشير إلى المعنى الثاني الذي تقدم يوم أمس بعنوان المعنى الثاني. هنا يريد أن يقول أنه كيف تتحقق الشركة بيني وبينك في رأس المال أو في مال معين؟ كيف تتحقق؟ تتحقق بعدة أمور. يقول تتحقق بعدة أمور، منها أن نرث شيئاً أو أن نقترض شيئاً. تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين، فما زاد مالاً واحداً. إذا استحقا مالا واحدا بحيث صار هذا المال لهما معا، يقال هما شريكان في المال. واضح؟ هذا الكتاب صار لي ولك في نفس الوقت، بأن اشتريناه بأموالنا مثلا، دفعت أنا دينار وأنت دفعت دينار، هو ثمنه ديناران، دفعنا الدينارين فصار الكتاب لي ولك. خب هنا نحن شريكين في هذا الكتاب. هذا المال قد يكون دين، عفوا قد يكون عين خارجية، وقد يكون ماذا؟ دينا، وقد يكون دينا، لا فارق. خب فما زاد مالا واحدا باستحقاق شخصين، فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية، بأن ورثنا من أبينا مثلا كتابا. التفت، توفي والدنا ونحن الاثنين فقط له او اولاده، نحن الاثنين او ثلاثة اشخاص او اربعة، لا فرق. خب نحن نضرب مثال على الاثنين لانها اكثر للتصور، والا تتصور 20 نفر كانوا يشتركون. يتوفى الوالد وله 20 ولد وله قطعة ارض، يشترك الجميع في هذه الارض وتكون شركة بينهم، او يكون الوالد مدينا لشخص، لا مو مريض، أنا أقول داعم لشخص، يعني شخص استدان من الوالد، ملتفين؟ فنكون مشتركين في هذا الدين الموجود في ذمة ذلك الشخص لوالدنا، فيصير مدينا لنا. التفتنا الآن المسألة؟ خب. أو وصية، الكلام هو الكلام، شخص يوصي لشخصين بقطعة أرض. خب. أو بفعلهما معا، اثنين ذهبا وحفرا بئران. أنا قاعد أعطي أمثلة على كل هذه المسائل، ما إذا واحد عنده نقطة واضحة بعدين نقرأ فيها. أنا الآن قاعد أضرب أمثلة في كل نقطة، نقطة قاعد أضرب أمثلة. في العين ضربت مثال، كما لو اشترينا كتابا معينا نحن الاثنين صار الكتاب لنا معا، هذا هنا اشتراك في العين، صحيح؟ اشتراك في الدين، كما لو مثلا كان هناك مال مشترك لنا نحن الاثنين فأقربناه إلى شخص ثالث. خب أو ورثنا من أبينا دينا له على شخص. أنا لي أب قبل وفاته أقرب شخصا مبلغا من المال. خب هذا المبلغ بعد وفاة الوالد يصير لي أنا وإخوتي ونكون شركاء في هذا المبلغ. وضحت المسألة؟ أو بإرثين. خب عفوا بإرث أو وصية. خب هذا كيف نشترك فيه؟ إما بإرث أو وصية أو بفعلهما معا. خب كما إذا حفر بئرا أو اصطاد صيدا. اثنين صاد صيدا. خب أو اقتلع شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها. أو اشتريا كتابا. تتصور بألف طريقة. المهم أن هذين الشخصين اشتركا في شيء واحد صارا يملكان معا هذا الشيء. واضح بعد يمكن أن تتصوروا عشرات الأمثلة. تتصوروا عشرات الأمثلة. أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها. خب خب الأسباب الاختيارية واضح. خب وغيرها يعني شنو؟ عندنا أسباب مختيارية. أيها السيد الخوئي هل توجد أسباب غير اختيارية؟ نعم أسباب كثيرة غير اختيارية. أنا عندي كيس من الحنطة وأنت عندك كيس من الحنطة اختلطا. الشيئين انفتقا واختلطت الحنطة. هذه الحنطة وهذه الحنطة يصير ما يصير. خب الآن الحنطة موجودة حنطة من؟ حنطتنا نحن الاثنين معا ونكون شركاء فيها قهران بسبب غير اختياري. هذا استفدتم المسألة؟ قد لا يكون السبب اختياريا اصلا غصب عني وعن ان تصير شريكي لك. انا مو قابل اصير شريكي لك. قد لا اشتهيك مع ذلك ماذا صرت شريكا لك. خب ونحو ذلك من الاسباب الاختيارية وغيرها كالاسباب القهرية مثل كما ضربنا. خب وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير. الكلام هو الكلام. هنا مزجت الحنطة بالحنطة أو الماء بالماء أو مزجنا دقيق الدقيق هذا الطحين دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز مثلا. فإنه في كل هذه الحالة إذا كان دهن الجوز لشخص ودهن اللوز لشخص آخر فإنه ماذا يصيران شريكين في هذا الدهن الممتزج. خب هذا بعد المسألة من البديهيات وعقلك يحكم بها. هذا لم يأتنا بماذا بحكم جديد. المسكين هذا الحكم على وفق الارتكاز العقلاء أنه إذا كان الشخصين قاما بعمل معين هذا العمل لهما معان أو ورثا مالا من أبيهما هو لهما معان على وفق الارتكاز العقلائي الذي يقره الشارع. خب بعد ذلك يقول يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله. هنا قلنا أن المسائل في هذا الكتاب بعضها تتكلم عن الشركة بالمعنى الأول وبعضها تتكلم عن الشركة بالمعنى الثاني. المعنى الأول يعني المعنى العقدي يعني وجود عقد بين شخصين. هنا في هذا المثال يتكلم عن المعنى الأول يعني وجود عقل بين شخصين. خب لو كان هناك عقد حصل بين شخصين وتاجر بالمال مثلا فحصل خسران يقول الخسران يقع عليهما معا والربح لهما معا. إذا كان هناك ربح يقسم عليهما معا إذا كان هناك خسران يقسم عليهما معا. يلحق كل من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله. كم لك أنت؟ أنت لك ثلث المال وأنا لي ثلثاء المال صحيح؟ تاجرنا بالمال الربح يكون ثلث الربح لك وثلث هي الربح لي. الخسارة أيضا هكذا، ثلث الخسارة عليك والثلثان علي أنا، حتى بالنسبة المال بعد، أنا دفعت الثلثين، أنا دفعت مثلا 20 دينار، أنت دفعت 10 دنانير. بعد أن ربحنا الربح نقسمه على 3 أقسام، قسمين لي وقسم لك، الخسارة أيضا قسمان علي وقسم عليك. واضح بعد هذه، لا تحتاج إلى إطالة. إيه بس ما لا يأتي كلمة خسران وربح. التلف سيأتي الكلام عنه شيخنا. لا نحن لا نتكلم عن تلف، خسران شيخنا. شوف مو الكلام عن ربح وخسارة. عفوا مو الكلام عن تلف وعدم تلف. يعبر عن شنو الربح والخسران. هذا مو خسارة شيخنا. النمو مو ربح بالمعنى الدقيق شيخنا. بالمعنى الدقيق مو ربح. وإن كان ربح يعني مو المنظور هنا. النمو لنفس الرأس المال. كلامه هنا عن التجارة أو ما شابه ذلك شيخنا. إذا تصورنا النمو وكان متصورا النمو، النمو في الأمور التي من هذا القبيل لا تكون هناك فيها عادة شريفة، لكن إذا تصورناها فلنختلف معها، ما في مشكلة يعني. الكلام هو الكلام، لأن هناك سنقول ماذا؟ النماء تابع للأصل، صحيح النمو للإثنين معا. إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصاص، إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصاص، يعني شخص دفع الثلث وشخص دفع الثلثان وشخص دفع الثلثين، واشترطا أن يكون نصيب كل منهما متساوي مع نصيب الآخر في الربح، يعني الربح يكون نصفه للأول ونصفه للثاني. يقول إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح هذا الشرط، لكن بشرط بخير. ما هو هذا الشرط؟ إذا كان للمشروط له عمل وإلا لم يصح الشرط. يعني أنا أدفع ثلث المال والشيخ محمد رضا يدفع الثلثين ونتاجر بالمال، يقول السيد هل يصح مثل السيد، هل يصح أن يكون الربح نصفه لي ونصفه للشيخ محمد رضا؟ نفسين من دفع الثلث؟ من دفع الثلث عندما ضربت المثال الآن؟ أنا دفعت الثلث، الشيخ محمد رضا دفع الثلثين، نفسين كيف أخذ أكثر من ثلث الربح؟ كيف أخذ نصف الربح؟ يقول يصح أن أخذ نصف الربح بشرط أن أكون قمت بعمل معين، كما لو كنت أنا الذي أتاجر بالمال، مثلا المال مشترك بيني وبين الشيخ محمد رضا، لكن أنا الذي أقوم بالسهر عليه وحراسته وما شابه ذلك، هذا عمل أقوم به صحيح، فيكون الزيارة في خلال هذا العمل. وضحت المسألة وأعيد؟ يعني الشخص الذي يدفع الأقل الثلث مثلا أو الربع أو أقل، كيف يأخذ نصيبا كمن دفع الأكثر، كمن دفع الثلثين أو ثلاثة أرباع أو ما شابه ذلك؟ يقول هذا في مقابل العمل الذي قام به، كما لو كانت وظيفته أن يقوم بالسهر على المال في الليل مثلا لكي لا يفرق. خب يقول صح إذا كان للمشروط له، يعني بمن كان سيأخذ أكثر، عمل وإلا لم يصح الشرط. لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه. توجد بئر مشتركة بيني وبينك أنت، لا يجوز لأي شخص منا أن يتصرف فيها بدون إذن الشريك. بتفهم المسألة؟ لا يصح. نعم بالمعنى، لا هذه مو بالمعنى العقدي، بالمعنى الشراكة في المال، نعم في الاستحقاق. قد تتصور في المعنى العقلي أيضا لبعض الصور. على أي حال هنا يوجد شيء، يوجد كتاب مشترك بيني وبينك، أو توجد أرض مشتركة بيني وبينك، لا يصح لأي منا التصرف فيها بدون إذن الآخر. يقول لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه. خب فاصل. وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجوز التعدي إلى نوع آخر. أذنت لك في ماذا؟ في ركوب الحصان، هذا الحصان مشترك بيني وبينك، أذنت لك في ركوبه. ما أذنت لك في ماذا؟ في أن تحمله أثقالا، لا يجوز لك أن تحمله هذا الأثقال. بعد ذلك المصنف يستدرك يقول نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها، هذه لو كان الاشتراك فيها فإنه ماذا؟ فإنه يجوز التصرف حتى مع عدم الإذن. ليش؟ ماذا في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها، البئر والطريق غير النافذ والدهليز؟ يقول مو فقط هذه الثلاثة ونحوها أيضا مما كانت الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان. هسه اثنين مشتركين في ماذا؟ مشتركين في طريق يوصلهما إلى منزلهما. العرف مبني على ماذا؟ بني العرف على عدم الاستئذان من الشخص الآخر في المرور في هذا الطريق. المرور أليس تصرف؟ أنت تمر في هذا الطريق، هذا الطريق مشترك بيني وبينك أنت. أنت إذا أردت أن تمر في هذا الطريق لتصل إلى منزلك، هل مثل هذا التصرف يستأذن فيه؟ بعد التفتون للمسألة، العرف لا العرف يقول أن هذا مثل هذه الأمور لا يستأذن فيها أصلا، لا تستأذنني في المرور، هكذا العرف يرى. يقول ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان. طريق غير النافذ يعني بالصلاح الإيراني بومباك، هذا الطريق المغلق، هذا الطريق اللي تمر ومسدود في الأخير. لا ما هذه مو آية يا شيخ ولا رواية، قال ونحوها، ما قال ونحوها، هذا يقول لك هذا انت، انا اجيب لك امثلة حتى لا تناقشني بعد، امثلة واضحة. ونحوها مما كان الانتفاع به، التفت للخير، ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان. انا اقول اكثر هذه الامور غير مبنية على الاستئذان. طبعا الكلام عن الطريق المملوك، اما لو كان الطريق يقود الى المنزلين لكن مو ملكي ولا ملكك، واضح انه لا حاجة الى ماذا؟ الى الاستئذان هنا. ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك. واضح بعد أن التصرف في مثل هذه الحالة بقدر ما يبني العرف على عدم لزوم الاستئذان فيه. أما أن تأتي وتنصب لك خيمة في الطريق مثل هذا التصرف، ما معلوم أن العرف يتسامح فيه. واضح المسألة؟ الشرب من البئر، البئر مشتركة بيني وبينك أنت، مثل الشرب من البئر بالمخدر المتعارف على العرف يتسامح فيه. أما أن تأتي وتغطي البئر وتضع فيه مثلا مضخة ماء لتضخ الماء إلى منزلك أنت، هذا مثل التصرف العرف لا يتسامح فيه. هذه الأمور تلاحظ فيها الجنب العرفية، مثل هذه الأمور تلاحظ فيها الجنب العرفية، لأن السيد أوكل الأمر إلى العرف هنا. خب مسألة 50 أو 55، إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين. إذا نترك التصرف تنقص العين، مثلا كما لو كان مشتركين في طعام. خب فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي، لأن الطعام يتلف، صحيح؟ رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما من التصرفات ليسلم من الضرر، لأنه إذا ترك الطعام تلف بحث. اثنين اشتروا كيكة، بعد أن اشتريها الأول يقول أنا لا أذن لك في الأكل منها، وهذه إذا ما أكلت منها أنا خلاص بعد، إذا انتهى هذا اليوم تلفت هذه الكيكة. خوب ليسلم من الضرر، يراجع الحاكم الشرعي فيأذن له. خب لو لم يتمكن، هذا بعد فرق لم يشر إليه، لو لم يتمكن من مراجعة الحاكم الشرعي مو موجود وياك في كل مكان، وقد لا يتسنى مراجعة الحاكم، وقد تتسنى مراجعة الحاكم، لكن مراجعة الحاكم تكلف أمر أكثر. مثلا لا مراجعة الحاكم تستلزم دفع أموال، مثلا بالتلفون، الحاكم مو موجود في البلد، استأذنه بالتلفون، خب التلفون أدفع أكثر من ثمن الكيسة، ماذا أفعل؟ خب واضح أن في مثل هذه الأمور إن لم يمكن مراجعة الحاكم أو وكيل، أشار جملة من الفقهاء إلى أن عدول المؤمنين ماذا؟ يتدخلون وماذا ويفرضون هذا الأمر كالحاكم، أشار لها جملة من الفقهاء. بل لو لم يمكن حتى من عدول المؤمنين حتى نفس المكلف يتدخل كما يشير إليها بعض الفقهاء. مسألة 556، إذا كان شريكين في دار مثلا فتعاثرا، الدار مشتركة بين الاثنين، تعاثر يعني كل إنسان تعثر المسألة على الآخر، خب وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات، الشخص قال أنا لا أذن لك بأي نوع من أنواع التصرفات، خب بحيث أدى ذلك إلى الضرر، أنا أتضرر، خب ماذا أفعل؟ الشيخ محمد رضا يقول أنا لا أذن لك في كل تصرف، أي تصرف من التصرفات أنا لا أذن لك فيه، طب أنا ماذا أفعل الآن؟ يقول رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره، حسب نظر الحاكم الشرعي. خب لا تحتاج بعد إلى مزيد بيان، الشريكين لهما دار واحدة يشتركان فيها. خب القاعدة الأولية تقول أن كل تصرف لا بد فيه من إذن الشريكين، شخص يريد أن ينام في هذا المنزل لا بد أن يستأذن الشريك الثاني، فكثير لا يصح الشريك الأول أن ينام في المنزل بدون إذن الشريك الثاني. لو لم يأذن لي الشريك الثاني بأي تصرف، خب أرجع إلى الحاكم الشرعي فيأذن لي في التصرف حسب ما يراه. مسألة 557، إذا طلب أحد الشريكين القسمة، شخص من الشريك من الشريكين قال اقسم المال، انا لا اتحمل ان اكون شريكا معك، اقسم المال بيننا. خب اذا طلب احد الشريكين القسمة هل تجب القسمة ام لا؟ يقول فان لزم الضرر منها لنقصان في العين او القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب اجابته، فهمتين؟ بحيث هذا الشيء إذا قسم مثلا هذا الكتاب يقول نقسمه بيننا، كم عدد صفحاته؟ 500 صفحة، إذا 250 صفحة لك و 250 صفحة لي، واضح بعد أن الكتاب إذا قسم نصفين ذهبت قيمته أصلا، تعطيني أنت 250 صفحة لا قيمة لها هذه 250 صفحة. خب ويقول هذا النقصان لا يتسامح فيه عادة، فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين، الكتاب هنا ينقص، الكتاب عين وهي تنقص هنا، لنقصان في العين أو القيمة، ترى ما يكون هناك نقصان في العين لكن يكون هناك نقصان في القيمة، وترى يكون هناك نقصان في العين وتستطيعه نقصان في القيمة أيضا. يقول إذا كان يستتبع نقصان في العين أو في القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لن تجب إجابة هذا الشخص، لن تجب إجابة هذا الشخص ولا تجب القسمة. خب إذا لم يستلزم ذلك وإلا وجبت الإجابة ويجبر عليها الممتنع، من يمتنع يجبر على القسمة، لأن الناس مسلطون على أموالهم، أنا مسلط على مالي، أنا لا أريد أن أبقى شريكا لك. إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن. خب أنت الآن تقول خب الكتاب إذا قسمناه نصفين، إذا قسمنا الكتاب نصفين ينقص الكتاب صحيح، لا تكون له قيمة أصلا، صحيح عدد الصفحات لم يتغير، لكن ماذا؟ قيمة الكتاب تذهب. خب نقول أنا أجبرك على بيع الكتاب يا شيخ محمد الرضا، أجبرك على بيع الكتاب، فإذا بعنا الكتاب نقسم الثمن. يقول إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص، الكتاب إذا قسمناه تترتب على قسمته نقص صحيح؟ أنا أقول لا نريد أن نقسم الكتاب، نريد أن نبيع الكتاب ونقسم الثمن. يقول ليقسم الثمن، فإنه في هذه الحالة تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع. الشيخ محمد رضي يقول لا أنا ما قابل نبيع، أقول له خب ادفع لي نصفي على الأقل، ادفع لي النصف الذي يخصني من الثمن، الكتاب قيمته دينار، ادفع لي نصف دينار. إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه، أنا والشيخ محمد رضا أنا بعته مثلا ماذا؟ بعته خاتمان، وفي عقد البيع اشترطت عليه أو هو اشترط علي، لا فرق، أحدنا اشترط على الآخر، اشترط ماذا؟ أن لا نقسم المال المشترك بيننا، عندنا قطعة أرض مشتركة بيني وبينه، فاشترط علي أو أنا اشترطت عليه أن ماذا؟ أن لا نقسم الأرض بيننا إلى مدة سنة مثلا. هذا الشرط في ماذا وقعنا؟ في عقد بيع، في عقد لازم، الشرط هذا شرط عدم القسمة وقعنا في عقد لازم، يعني في الأساس الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ محمد رضا، فأتيت إليه وبعته الخاتم، قلت أبيعك الخاتم بدينار بشرط أن لا نقسم الأرض الموجودة المشتركة بيني وبينك، أن لا نقسمها إلا بعد سنة أو بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات، ماكو فرق. خب يقول إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم كعقد البيع، اشترط ماذا؟ اشترط عدم القسمة إلى أجل بعينه، إلى مدة معينة مثلا. خب هنا ما هو الحكم؟ قلنا أن الشرط إذا وقع في ضمن عقد لازم لازم الشرط بعد صحيح؟ يقول لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل، العبارة توهم شوي، الكفتوه هو المقصود، لم تجب الإجابة يعني شنو؟ يعني لا تجب القسمة لو طلبها الشخص الآخر. الكفتو أنا عندما بعت الخاتم اشترط على الشيخ محمد رضا ماذا؟ أن لا نقتسم الأرض إلى مدة 5 سنوات مثلا، مو كذي؟ بعد أن بعته الخاتم بأسبوع جاءني الشيخ محمد رضا يتمشى، يقول أريد أن أقسم الأرض، هل تجب علي إجابته؟ يقول السيد لا، لا تجب إجابته، هو ملزم بالشرط. التفت للمسألة، لن تجب إجابته ليش؟ لأنه يجب الوفاء بالشرط، ألم أشترط عليه أن لا نقسم الأرض إلى مدة 5 سنوات؟ إذن إذا طلب مني القسمة لا يجب علي أن أقسمها، نعم يجوز لي، لا يقول يحرم، لم تجب الإجابة يعني لا يجب علي أن أقسم الأرض، لا يجب علي أن أستجيب لطلبه بقسمة الأرض. وضعت المسألة الآن، لكن يصح لو عرفت أن لو قبلت أنا تصح، لأن هذا يعتبر تنازل عن الشرط. قال لن تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل، إلى أن تنتهي الخمس سنوات مثلا. والعلة ما هي؟ ما هو السبب؟ السبب لزوم الشرط، لأن الشرط الذي تقدم شرط لازم، لأنه وقع في عقد لازم. أنا أذكرت على المسألة مرتين لكي يتضح. لم تجب الإجابة مو يعني أنه كما قد يتوهم البعض، ماذا البعض قد يتوهم أنه لا يلزم الشرط بدويان، لا، لم تجب الإجابة يعني لم يجب على الشريك الآخر أن يستجيب للشريك الأول في طلب القسمين. يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة. هذا بحث السيد الخوئي لم يتعرض له، هذا بحث السيد الخوئي لم يتعرض له بشكل مفصل، تعرض له في ضمن بضع كلمات، وكثير من الفقهاء يتعرضون له بشكل مفصل. ربما يأتي الكلام عنه الآن فعلا بالبحث السريع البارحة اللي بحثته، ما وجدته في وين؟ في المنهاج، ربما موجود في طيات أحد في أحد الصفحات، لكن لم أجده أنا بالبحث السريع. بالبحث السريع الذي قمت به لن أجد بحث القسمة، والفقهاء تعارفوا على التعرض إلى كتاب القسمة كبحث مستقل يلحق بالشركة عادة، بعد أن يتعرضوا إلى موضوع الشركة يتعرضون إلى القسمة وكيفية القسمة، ويقسمون القسمة عادة إلى ثلاثة أنواع. هذا بشكل مختصر أنا أشير إليه فقط لتكون الصورة في أذهانكم. أخيركم لم يشر إليها إلا بهذه البضع كلمات، وإلا الفقهاء تعارفوا على أن يتعرضوا لها بشكل مفصل نوعا ما، ويقسمون القسمة إلى ثلاثة أنواع. قسمة إفراز، القسم الأول، النوع الأول قسمة إفراز، القسم الأول قسمة إفراز، أو النوع الأول قسمة إفراز عفوا، النوع الثاني قسمة التعديل، النوع الثالث قسمة الرد. خب ما المقصود بقسمة الإفراز؟ أنا لا أريد أن أطيل معكم كثيرا. أن تكون القسمة بحسب الأجزاء والكميات، كيلا أو وزنا أو عددا. قسمة الإفراز بأن تكون القسمة، كتبوا هكذا، بأن تكون القسمة بحسب الأجزاء والكمية، بحسب الأجزاء والكمية وزنا وعددا ومساحة وما شابه ذلك. يعني عندنا قطعة قماش فيها مترين، نقسمها متر واحد لك ومتر واحد لي، هذا يقال قسمة إفراز، واضح؟ هذه يقال لها قسمة إفراز. غالب القسمات التي نقوم بها نحن هي من قسمة الإفراز، وعليكم غالب القسمات التي ترونها أنتم هذه قسمة إفراز. قسمة التعديل خلاف القاعدة، لذلك مقتضى القاعدة أن الواجب هو قسمة الإفراز، ولا تجب قسمة التعديل أو غيرها إلا مع عدم إمكان قسمة الإفراز. عرفتون؟ إذا قسمة الإفراز مثلا عندنا 10 بيضات، 5 بيضات لك وخمس بيضات لي، عندنا مثلا 100 كيلو من الحنطة نقسمه بيننا أيضا، الكلام هو الكلام. هذه القسمة المعهودة يقال لها قسمة إفراز. خب قسمة التعديل كما لو كان عندنا ناقة وعندنا مثلا 7 شياه. الآن سيأتي، واضح؟ كما لو كان عندنا ناقة وخمس أو 7 شياه. خب قسمة التعديل تكون بحسب القيمة المالية، تكون قسمة التعديل بحسب القيمة المالية، بحيث تكون الأقسام متساوية في القيمة لا في النوع. فماذا نفعل لو كانت قيمة الخمس شياه، خمس شياه جمع شاك، 5 شياه وناقة قيمة الخمشية مساوية لقيمة الناقة مثلا. خب فأعطيك الناقة وأخذ الخمشية. هنا هل هي قسمة إفراد؟ مو قسمة إفراد، قسمة تعديل، يعني قيمة هذه مساوية لقيمة هذه. أنت الذي أخذته شيء غير الذي أخذته أنا، مو نفس النوع، مو ناقة وناقة. لو ناقة وناقة يصير قسمة إفراد، مفهومين؟ لكن مو ناقة وناقة، بل ناقة وخمس شياه، هذه يقال لها قسمة تعديل. يعني عدلنا، جعلنا هذا، عادلنا بين هذه القيمة وتلك القيمة. وضحت المسألة؟ قيمة الخمس شياه 10 دنانير، قيمة الناقة 10 دنانير. فبما أن قيمتهما متساوية، إذن هذه قسمة تعديل. هنا في قسمة الإفراد أنت تأخذ 5 بيضات وأنا أخذ 5 بيضات، أنت تأخذ نصف كيلو من الحنطة أنا أخذ نصف كيلو من الحنطة. قلنا قسمة الإفراد هي القسمة الأصلية التي لا بد من الإتيان بها، إذا لم نتمكن تصل النوبة إلى قسمة التعديل. خب إذا لم نتمكن حتى من قسمة التعديل، افترض أن الناقة قيمتها، قلنا الناقة موجودة وخمس شياه، الناقة قيمتها 12 دينار، والشياه كل شاة قيمتها كم؟ دينارين. كم يصير المجموع؟ 10 دنانير في مقابل 12 دينار. خب الذي يأخذ الناقة يستأنس، مثلي. الآن تأتي نوبة قسمة الرد، من يأخذ الناقة يرد دينارا واحدا لمن أخذ الخمشية. ما وضحت المسألة أو لا؟ هذا أنا ما حاولت أفصل إياكم واجل، وإلا فيها تفاصيل كثيرة هي المسائل، إنما عرضت عنها لأن المصنف أساسا لم يتعرض لها، ونحن نذكرها لكي لا نكون قد أغفلنا بحثا مهما في الكتاب. الآن سنأتي. وضحت الآن؟ يوجد ناقة قيمتها 12 دينار، وتوجد عندنا 5 شياه كل شاة قيمتها دينارين، المجموع يصير قيمتها كم؟ 10 دنانير. خب من يأخذ الناقة يرد كم؟ يرد دينارا واحدا، دينارا واحدا. وتأمل، دعت يا أخي، إذا ردينا دينارين صار الأخذ 5 شياه أخذ 12 دينار. نريد احنا يقولون بك حل حماسة. خب على اي حال وضح الان. خب يقع هذه قسمة التعديل نفسها، اصلا قسمة الرد هي نفس قسمة التعديل لكن برد شيئين. خب وهي نفس قسمة التعديل لكن مع رد احد الشريكين مبلغا من المال للشريك الآخر لتتعادل قيمة كلا المالين، تتعادل قيمة الناقة مع قيمة الشياه. وضحت؟ طبعا الفقهاء أطالوا في هذه القسمة، مو في قسمة الرد فقط، في قسمة الرد والإفراد والتعديل أطالوا فيها بذكر أمثلة وما شابه ذلك. لب المطلب الآن استهمتوا، الآن إذا تشوفون بقية العبائر تشوفونها، شوفوا عبارة القطار شوفونها سهلة في الجملة. خب يقول يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام. تعديل السهام هنا يقصد بها ماذا؟ أن نجعل كل سهم مساوي للسهم الآخر من حيث القيمة. ثم القرعة بأن نقرع، أن نقول هذا السهم الأول وهذا السهم الثاني، نخرج القرعة علي أنا، إن خرج السهم الأول لي أخذ السهم الأول، إن خرج السهم الثاني لي أخذ السهم الثاني. واضح المسألة؟ نسوي قرعة، ما تقول نسوي قرعة؟ نسوي قرعة، من الذي يأخذ هذا؟ من الذي يأخذ الناقة؟ ومن الذي يأخذ الشياه؟ بعد أن ختمناها، من الذي يأخذ الناقة؟ ومن الذي يأخذ الشياه؟ يقول بتعليل السهام ثم القرعة فاصلة. مسألة سيد الآن، نحن لا نريد قرعة، نحن نتراضى، واحد منا يأخذ الناقة واحد يأخذ السهام، تراضينا يكفي أو لا؟ يقول وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه، لكن الأحوط استحبابا خلافه، بل إذا لم تخن الذاكرة كأن بعض الفقهاء يستشكلون فيه أصلا. خب على أي حال لست جازما، لكن كأنما هناك استشكال عند بعضهم. تخش قسمة الواقف مع الملك الطلق أو الطلق. الآن أنا أملك نصيبا في هذه الأرض، أملك نصف هذه الأرض والنصف الآخر وقف، كما لو جاء والدي وأوقف نصف الأرض ثم ورثت الأرض أنا من والدي، خب النصف الذي أوقفه يبقى وقف والنصف الآخر ملكي، ولم يحدد أي نصف هو الذي وقف، قال أوقفت نصف أرضي على المأتم على الإمام الحسين سلام الله عليه. خب الآن لم يحدد النصف الشمالي أو النصف الجنوبي، النصف الغربي أو النصف الشرقي. خب أنا الآن بل حتى نفس والدي، مو شرط أنا، نفس والدي نفس الواقف أصلا، يمكنه ماذا؟ أن يأتي ويقسم الأرض نصفين، يحدد النصف الموقوف من النصف غير الموقوف. لو لم يحدد هو، أنا يصح لي أيضا أن أحدد بعد أن ورثت الأرض. وضحت المسألة؟ النصيب الذي لي يقال له ملك طلق في مقابل الوقف. الوقف سيأتي إن شاء الله أنه فيه خلاف في أنه ملك أم ليس بمالك، وأنه ملك لمن؟ ملك للواقف أو للموقوف عليه؟ مزيد تفصيله يأتي إن شاء الله في كتاب الوقف. الحسين يقول تخص قسمة الوقف مع الملك الطلق. يعني عندنا أرض نصفها غير المعين، يعني النصف غير المعين ملك لي، والنصف الآخر ملك للموقوف عليهم، مثلا ملك للموقوف عليهم لكن مو ملك فالق، يعني لا يمكنهم التصرف فيه. الملك الطلق يعني يصح لي أن أبيعه، يصح لي أن أهبه إذا توفيت يرثه أولادي، أما الملك غير الطلق لا يصح لي أي تصرف فيه. يقول مع الملك الطالق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه. عندي أرض بأكملها موقوفة، هل يصح أن أقسمها؟ يقول ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت هذه القسمة منافية لشرط الواقف، كما لو أن هذه الأرض بأكملها موقوفة على المسجد الذي بجنب بيتنا مثلا. خب أنا أتيت وماذا فعلت؟ وأردت أن أقسمها نصفين، أقول النصف الأول للمسجد لكن النصف الثاني أجعله لأولادي، هذه قسمة منافية للوقف. استفدتنا الآن المسألة؟ فلا تصح مثل هذه القسمة، القسمة المنافية للوقف لا تصح. هل هناك قسمة لا تنافي الوقف فتصح؟ يقول وإلا صحت، يعني هناك أنواع من القسمة لا تنافي الوقف، كما لو كان شخص أوقف الأرض، قال هكذا أوقفت نصف أرضي على المسجد وأوقفت نصفها الآخر على الإمام الحسين سلام الله عليه، على مأتم الإمام الحسين مثلا، هنا لم أحدد أي نصف للمسجد وأي نصف للمأتم، هنا قسمة الوقف لا تنافي الوقف. استفدتم يعني؟ هنا تصح القسمة وهذه القسمة لا تنافي الوقف. وضحت المسألة الآن؟ أو أعيد؟ توجد أرض، أنا أملك هذه الأرض، أول مرة ماذا قلت؟ أوقفت نصف أرضي على هذا المسجد، ثم قلت أوقفت نصف أرضي النصف الثاني من أرضي على ماذا؟ مثلا على مأتم الإمام الحسين أو على أولادي، ما كفر. على أي حال نصف الأرض موقوف على شيء ونصف الآخر موقوف على شيء آخر، هل تصح القسمة هنا؟ تصح، لأن القسمة هنا لا تنافي الوقف، بل هي فرض لهذا الوقف عن الوقف الآخر. في الواقع هنا وقفين، فأنا أفصل الوقف الأول عن الوقف الثاني. نعم، هذه لا تنافي، هذه لا تنافي. أما التي تنافي، كما لو كانت الأرض بأكملها، أتيت وأوقفت الأرض، قلت أوقفت أرضي بأكملها على المسجد، مشري خب بعد ذلك قلت لا راح أقسمها، خلي نصف للمسجد ونصف للمأتم. شو تقولون مأتم؟ حسينية، حسينية أو مأتم، نحن في البحرين نقول مأتم، ما في فرق. خب الآن لا ندخل في نقاط مأتم وحسينية. أوقفت الأرض كاملة على المسجد، بعد ذلك قلت لا خلني أعطي نصفها إلى المأتم أو إلى الحسينية، لا يجعل حل منهم، هل تصح؟ واضح أن مثل هذه القسمة منافية للوقف. ليش منافية للوقف؟ لأني سأعطي نصف ما كان للمسجد سأعطيه لغير المسجد، هذا منافي للوقف. الوقف على ما وقف عليه، قلنا هذه اعتبروها كالآية السابقة، مرة عندنا الكلام عن الوقف وقلنا أن الوقف على ما وقف عليه، ما قلناها هذه؟ الكلام هو الكلام. أوقفت الأرض كلها على المسجد، على المأتم، كان الوقت محدد أو لا؟ يعني كان النصف محدد، ما يجوز. الوقت على ما وقف عليه أشياء، بعد أن أوقفته بعد خرج عن تصرفي، جيد، ما لي حق أنا أتصرف. أبادلك الآن، هذه عندي أرض موقوفة وهذه أرض أخرى موقوفة، نتباع أو غير موقوفة نتباع، مو كيفنا، بمجرد أن توقف الشيء يخرج عن تصرفك يا شيخ. قال ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف، وإلا يعني إذا لم تكن منافية لشرط الواقف صحت، وإلا صحت. الشريك المأذون، نقرأ آخر مسألة، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، نقرأ آخر مسألة ونتوقف. الشريك المأذون أمين، هذا بعد نتكلم عن أي شركة، الشركة العقلية أو حتى الشركة غير العقلية، الكلام هو الكلام. يوجد حساب مشترك بيني وبين الشيخ محمد رضا، أذنت للشيخ محمد رضا في ركوبه، هذا الشريك المأذون في التصرف أمين، واضح. وكذا لو كان مأذون في التجارة، أذنت له في بيع الحصان والمتاجرة بثمنه، هو أمين. فلو خسر أو تلف الحصان أو ما شابه ذلك، لا أخونه، لا يحكم عليه بأنه خائن، فالقول قول الأمين هنا. الشريك المأذون أمين، لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط، ما لم يتعدى أو يفرط فلا يضمن. وعليه فلو مات الحصان من غير تخطير لا أغرمه ثمن الحصان، بخلاف ما لو ترك الحصان من دون طعام وشراب فمات، واضح أنه هنا يضمن لأنه ماذا؟ فرط. أو أركب على الحصان 10 أشخاص، هنا أيضا فمات الحصان، هنا أيضا ماذا؟ يضمن. ليش؟ لأنه هنا تعدي. أو ترك الحصان، ربط الحصان في الغابة وتركه فأتى الأسد وأكله، هنا أيضا تفريط. ما لم يثبت التفريط أو التعدي فلا ماذا؟ فلا ضمان. إذا ثبت التعدي أو التفريط يثبت الضمان. تعرفون الفرق بين التعدي والتفريط؟ وضحناه سابقا. تعرفون الفرق أو نعيد؟ التعدي أنا أذنت لك في تصرف بمقدار معين، أذنت لك في ركوب الفرس، لا أن تضع عليه صخور. فإذا وضعت عليه صخور، على حملته صخورا، حملته أثقال، خب فانكسر ظهره ومات. خب هنا أنت تعديت، أنت مأذون لك في التصرف بمقدار معين، زدت عن هذا المقدار، يقال تعدي. أنا أذنت لك في ركوب الفرس لمدة 5 ساعات متواصلة، لا أن تركب الفرس لمدة 24 ساعة متواصلة. فإذا ركبت الفرس لمدة 24 ساعة متواصلة يقال أنت متعدي، لأنه أذن لك في مقدار معين من التصرف، أنت زدت عن هذا المقدار، يقال أنت تعديت. هذا مو فقط في هذا المورد، في كل الموارد التعدي هذا المقصود بالتعدي. يقولون تعدى عن حده، مش دي؟ أنت مأذون لك في مقدار من التصرف، زدت عن هذا المقدار، هذا المقصود بالتعدي. التفريط المقصود بالتفريط هكذا، أنه تقصر في حفظ الحصان. أنت لابد أن ماذا؟ أن تحفظ الحصان في حظيرة، لا أن تترك الحصان في الشارع من غير أن تربطه. فإذا تركته عند باب المنزل من دون أن تربطه، فهرب الحصان أو سرق أو ما شابه ذلك، أو أكله الأسد مثلا، هنا أنت مقصر. هنا يوجد تفريط، يقال أنت فرطت، ما يقولون تعديت، يقال أنت فرطت هنا. واضح الآن؟ أو لم تعطي للحصان مثلا طعاما مع أنه يحتاج إلى الطعام، هنا أنت لم تتعدى، هنا أنت فرطت. عرفت الفرق بين التفريط والتعدي؟ هذا المقصود. يقول لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط، نقطة. وإذا ادعى التلف، شيخ محمد رضا أخذ الحصان بعد أسبوع، رأيته قلت له وين الفرس؟ قال بعد الفرس تلف مات فدفناه. يقول وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه. ليش؟ لأنه أمين، لأنه أمين. وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعي عليه التعدي أو التفريط فأنكر. أنا ادعيت عليه أنه قد فرط أو تعدى في حفظ الحصان وهو ينكر، يقبل قولي أو قول الشيخ؟ يقبل قول المنكر، قول الشيخ محمد رضا، لكن مع يمينه. وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعي عليه التعدي أو التفريط فأنكر. مو إذا ادعى، أنا عندي إذا ادعى، حطوا تحت نقطتين إذا نفعلكم ادعى. إذا ادعي عليه التعدي أو التفريط فأنكر. واضحة المسألة؟ واضحة؟ خب النسيان مو تعدي ولا تفريط يا شيخ. كل إنسان ينسى ما لم يثبت عليه أنه تعدى، أهمل. خب كتاب المضارب، الظاهر قلنا بعد أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله في رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.